أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشكوك التي لا يعتني بها المصلي إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كان هذا العمل جزءا أو كان كلا. يعني المصلي إذا كان يصلي بعد أن انتهى من جزء وأراد الدخول في جزء آخر، فهنا يبني على قاعدة الفراغ كما قلنا. فإذا شك في صحة القراءة بعد الإتيان بها، هو متأكد بأنه أتى بالقراءة، يعني أصل القراءة هو قد أتى بها، لكن شك أن قراءته صحيحة أو غير صحيحة. يعني عندنا مرة الشك في أصل العمل، هنا يجب عليه الإتيان. يعني لو شك بأنه قد قرأ الفاتحة، هنا عليه أن يقرأ. أما هو متيقن أنه قرأ الفاتحة ولكن يشك في صحة القراءة، هنا يبني على الصح. فنفرق بين أصل القراءة وبين صحة القراءة. فإذا فرغ من القراءة وشك في صحتها يبني على الصح. هذا مثال الفراغ من الجزء. مثال الفراغ من الكل، إذا انتهى من الصلاة وشك في عدد الركعات بعد ما انتهى من التسليم، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انتهى من الصلاة، شك بأنه صلى 3 ركعات أو 4 ركعات في صلاة الظهر، ولا تبني على الصحة. هنا أنت انتهيت من العمل، فرغت من العمل، فتبني على قاعدة الفراغ. إذا فرغت من العمل وشكت تبني على الصح. هذا المورد الأول، إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل. المورد الثاني، إذا كان الشك بعد خروج الوقت، بعد طلوع الشمس شك بأنه صلى صلاة الفجر أم لم يصلي، هنا يبني على أنه قد أتى بصلاة الفجر. مع دخول المغرب، دخل المغرب الآن وقت الليل، وشك بأنه أتى بالظهرين، ولا تبني على أنك أتيت بالظهرين. المورد الثالث من الموارد الشكوك التي لا يعتني بها المصلي، إذا كان الشك في أنه أتى بجزء بعد الدخول في جزء آخر، وهذا سمينا قاعدة التجاوز. الآن هو يقرأ السورة، شك بأنه أتى بأصل الفاتحة، ولا بعد ما يحتاج تأتي بالأصل. فإذا كنت في مورد نفس العمل وشككت بأصل الإتيان، تأتي بالأصل. الآن الإنسان واقف قبل قراءة السورة القصيرة، يشك أنه أتى بأصل سورة الفاتحة، يأتي بالفاتحة، لأن بعد ما دخل في جزء آخر. إذا قبل السورة متأكد أنه قد أتى بالفاتحة ولكن يشك بصحتها، يبني على الصحة. إذا دخل في السورة وشك بأصل الإتيان بسورة الفاتحة، ولتبني على الإتيان بسورة الفاتحة. فبنفرق بين الحالات، مرة يكون الشك بأصل الإتيان بالعمل، ومرة الشك بصحة العمل، يعني متأكد أنه أتى بالعمل ويشك. فنفرق في أنه إذا كان في نفس محل العمل وشك بأصل الإتيان، لحد الآن ما تجاوز، لا أنه فرغ ولا أنه تجاوز، والآن لا يدري أنه أتى بهذا العمل أم لم يأتي وما زال المحل موجود، هنا يجب عليه الإتيان بالعمل. إذا متأكد أنه أتى بالعمل ويشك بالصحة، يبني على الصحة. إذا دخل في جزء ويشك بأصل الإتيان، يبني على أنه قد أتى بالعمل. وثلاث حالات عندنا. فإذا دخل في جزء وشك بالإتيان بجزء آخر في هذه الحالة يبني على أنه قد أتى، هذا على أساس قاعدة التجاوز. بعض الحالات نبني على قاعدة الفراغ، وكل القاعدتين بيد الفقيه، مو بيد احنا، مو بيد المقلدين، بيد الفقيه المرجع، هو يعلم متى يستعمل قاعدة الفراغ فيفتي على أساس هذه القاعدة، أو يفتي على أساس قاعدة التجاوز. والمكلف ما له دور أنه يطبق هذه القواعد، لأن موارد تطبيق القواعد بيد الفقيه. فننتبه أن احنا ما نتجاوز حدنا، احنا عندنا حد معين أننا نأخذ الفتوى من المرجع، المرجع الذي قلدته حسب الطرق الشرعية. أما أنه الإنسان يأتي يقول خوش قواعد موجودة وأصول الفقه موجودة أيضا، وأنا أطبق الأصول وأطبق القواعد الفقهية، يقول مو دور بدور التطبيق، هذا دور المرجع، دور الفقيه يمارس هذا الدور ويعطيك الفتوى جاهزة. المورد الرابع من موارد الشكوك التي لا يعتني بها المصلي، إذا كان المصلي كثير الشك عرفا، عنده كثير في الشك، دائما يشك، وكيف نعرف أن هذا إنسان كثير الشك أو قليل الشك؟ نسأل أنه هل في كل ثلاث صلوات تصليها تشك في صلاة منها؟ إذا قال نعم نقول أنت كثير الشك. فمن علامة كثير الشك أنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، في أي جزء من أجزاء الصلاة، مو في كل الصلاة، حتى لو في جزء واحد، فإذا عنده ثلاث صلوات يشك في واحدة منها، في هذه الحالة يكون كثير الشك. خلنا نضرب أمثلة على قضية كثير الشك. لا يهتم بشكه بين أن يتعلق بالركعات أو بالأجزاء أو بالشروط، دائما يبني على صحة العمل المشكوك به. خلنا نضرب أمثلة. هذا كثير الشك يشك أنه أتى بواجب، بعد عند كثرة الشك يشك أنه مثلا قرأ سورة الفاتحة لو لم يقرأ، نقول له تبني على الإتيان به. الإنسان العادي إذا في المحل يشك نقول له تأتي به، كثير الشك إذا يشك في المحل نقول له أنت ابني على أنك أتيت بهذا الشيء، لأن لو نعطي المجال أن يعيد ينتهي من العمل ويشك، وراح يعيد ما يخلص. فالشرع من أجل التخفيف يقول له ابني على الإتيان بالواجب إذا شككت بالواجب. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا شك بين السجدة والسجدتين، أم قاعد يقول ما سجدت سجدة أو سجدتين، نقول له تبني على أنك أتيت بالسجدتين، فيقوم يكمل الصلاة. المثال الثالث، إذا شك أنه أتى بمفسد يبطل الصلاة، نقول تبني على العدم، يشك أنه خرج منه ريح أو لم يخرج وأنتم كرامة، وتبني على العدم، ولا ما يخلص هذا، يعني كل شوية راح يروح يتوضا، فتبني على عدم الإتيان بالمفسد. مثال الرابع، إذا شك في صلاة الصبح على أنه صلى ركعتين لو ثلاث ركعات، نقول له تبني على أنك لم تأتي بالثالثة، فيكمل الصلاة على أنه لم يأتي بالركعة الثالثة، يعني يبني على اثنين. من الموارد التي لا يعتني المصلي بالشك، إذا شك الإمام أو المأموم في صلاة الجماعة، يرجع إلى الحافظ منهما، إذا شك الإمام يرجع إلى المأموم، وإذا شك المأموم يرجع إلى الإمام، فإن أحدهما يرجع إلى الآخر، الشاك يرجع إلى من يكون عنده اليقين أو الظن. فهذا الحفظ إما أن يكون على نحو اليقين أو على نحو الظن. فإذا أحدهما المأموم شاك والإمام عنده يقين قاعد يكمل صلاته فيتبع الإمام، أو بالعكس الإمام في مورد ما وقف شك ما يدري، توقف قليلا ينتظر أحد من المصلين يقول له أنت وين قد الآن، هو في التشهد ما يدري أنه في الركعة الثانية أو الثالثة، جلس قليلا ما يدري أنه الآن في الثانية حتى يأتي بالتشهد أو في الثالثة حتى يقوم. المأمومين بالخلف يلاحظون أنه توقف، أحدهم يذكر أشهد أن لا إله إلا الله مثل حتى يذكره، هذا جائز. لذلك يشترط أنه أو يقال أنه في الصف الأول دائما الذين عندهم العلم المنتبهين، وأنه غافلين في الناس مثلا أصلا دائما غافلين في الصلاة، قل لا في الصف الأول دائما يقف أفضل القوم، أفضل الموجودين يقفون في الصف الأول، من يعرف قراءة القرآن، من يعلم الأحكام الشرعية يقف الحفظة، يقفون في الصف الأول لأن هذا دور الصف الأول، هناك مسؤولية إضافية على من يكون في الصف الأول، دور أن يراقب الإمام يصحح للإمام إذا أخطأ. أما إذا واحد ما يعرف المسائل الشرعية ويقف في الصف الأول، إمام يقف يريد أحد المصلين خلفه ينبه على شيء معين، ما في أحد يعرف كيفية مثل الأجزاء والشرائط حتى يستطيع أن يذكر الإمام. لنفرض أن الإمام والمأموم اختلفوا، الإمام متيقن بشيء والمأموم متيقن بشيء آخر، فممكن هذا وإن كان نادر الحدوث، لكن الإمام عنده يقين أنه مثلا في الركعة الرابعة والمأموم عنده يقين أنه في الركعة الثالثة، وإن كانت مسألة افتراضية أقول يقع ولكن قد يكون وقوعه قليل. في هذه الحالة كل شخص يقوم بوظيفته، الإمام يكمل صلاته على أساس أنه ركعة رابعة والمأموم يقوم ويكمل الصلاة، لأن وظيفته الشرعية أنه في حالة اليقين تعمل بيقينك وفي حالة الشك تعمل على أساس الشك. إذا المأموم إذا الإمام كان عنده يقين أنه في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة، ونفس المسألة تقريبا هناك اختلاف في الظن واليقين، هذا كأنه مثال تطبيقي أنه إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية بأن ما بيده الثالثة وكان عند الإمام اليقين بأنها الرابعة فيقوم بتكليفه، كلهم بتكليفه. المورد السادس من الموارد التي لا يعتدي المصلي بالشك فيها، إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة فإن المصلي يتخير بين الأقل والأكثر إذا لم يؤدي الأكثر إلى البطلان. نفض أنه في الصلاة نفض الثنائية، الآن المصلي شك بين الثالثة والرابعة أنه أتى بثلاثة أو اثنين، نقول تبني على الاثنين ويتخير، لكن إذا بنى على الثلاثة والنافلة هي ركعتين ما يستطيع أن يبني على الثالثة فيبني على الركعتين، لكن الأفضل أن يبني على الأقل، أقل الركعات يأخذ ويكمل. لنفرض أنه شك بين الركعة والركعتين، في هذه الحالة يستطيع أن يبني على الأكثر ركعتين ويكمل الصلاة ينتهي، أو أنه يبني على الأقل، والأفضل أن يبني على الأقل ويكمل الصلاة. في صلاة الوتر اللي هي ركعة واحدة، في صلاة الوتر إذا يشك في الاحتياط الوجوبي عند السيد السيستاني أنه يعيد صلاة الوتر، نفرض في صلاة الوتر شك أنه ركعة وركعتين أتى بركعة وركعتين، شو يصير الشك؟ ما نشغل كيفية الشك، لكن هنقول يصير عنده شك إذا كان بعض المسائل يقول شلون نفترض؟ يقول خلنا نفترض وإن كان حتى لو الفرض بعيد. ثم في هذه الحالة الاحتياط الوجوبي أنه يعيد صلاة الوتر. مسألة جديدة، مرة الإنسان يظن في عدد الركعات، عليكم السلام ورحمة الله، ومرة يظن في الأفعال. مرة يكون عندي ظن، يعني مثلا أظن بأنه 60% أنا الآن في الركعة الثالثة، هذه حالة الأولى. ومرة أظن 60% أنني مثلا بالأفعال أتيت بسجدة أو سجدتين، أظن أنني أتيت بسجدتين. أن ننتبه، مرة عدد الركعات عندي ظن أنني في الركعة الثالثة، والحالة الثانية أنني أظن أنا قاعد الآن أظن أنني أتيت بسجدتين. هل القاعدة واحدة هنا أو قاعدتين؟ نقول عندنا قاعدتين. فالظن بعدد الركعات تأخذ بالظن، فإذا عندك ظن بأنك في الركعة الثالثة تبني على أنك بالركعة الثالثة وتكمل. أما إذا شككت أما إذا ظننت بالأفعال، أنت قاعد الآن أنت متأكد أتيت بسجدة وتظن أنك أتيت بالسجدة الثانية، في هذه الحالة لا تبني على ظنك، ما نقول لك كمل الصلاة. هنا في هذه الحالة تأخذ الظن كأنه شك فتأتي بالسجدة الثانية. واضح الفرق من المسألة؟ الظن في عدد الركعات تبني على الظن، والظن في الأفعال لا تبني على الظن بل تأتي بالفعل. فيكون الظن في عدد الركعات بمنزلة اليقين، والظن في الأفعال بمنزلة الشك. الفرق طبعا إذا ما تجاوز في المحل، أما إذا تجاوز تبني على قاعدة التجاوز. فإذا الظن، أخذ هذه القاعدة، الظن في عدد الركعات بمنزلة اليقين، والظن في الأفعال بمنزلة الشك. فإذا بمنزلة اليقين ما تأتي بالشيء، وإذا كان بمنزلة الشك تأتي بالشيء. إذا كان يصلي صلاة النافلة وترك ركن من أركان صلاة النافلة سهوا وما استطاع أن يتدارك تبطل النافلة، نزل إلى السجود، انتهى من السجدتين، تذكر أنه لم يأتي بالركوع في النافلة سهوا، تبطل النافلة لأنه ترك ركن. أما إذا زاد ركن في النافلة سهوا فالصلاة لا تبطل. في الصلاة العادية إذا نسيت تركت الركن سهوا تبطل، أتيت بزيادة سهوا أيضا تبطل. الزيادة في الأركان الواجبات الركنية في الصلاة الواجبة سواء زيادة أو نقصان تبطل الصلاة، لكن في النافلة إذا تركتها سهوا لم يمكن التدارك تبطل الصلاة، وإذا زدت ركنا في النافلة فلا تبطل النافلة. هذا بعكس الصلوات العادية. شاب نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.